فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. قال محمد ابن كعب القرظي رحمة الله عليه: ثلاث من كنا فيه كنا عليه: البغي والنكث والمكر. البغي، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. والنكث، فإن الله تعالى يقول: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وأما المكر فإن الله عز وجل يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه الخصال والخلال الثلاثة ينبغي للعبد المسلم أن يتنكب إياها، لأن هذه الخلال خلال سوء. لابد الإنسان أن يكون عبدا خالصا صافي النية، يعني يحتوي قلبه على نية صالحة، ولا يحمل في قلبه هذه الخلال الثلاثة: النكث والمكر والبغي. وتأمل إلى قول موسى عليه السلام، قال الله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يقول العلماء: كان بين دعاء موسى عليه السلام وبين إجابة رب العالمين سبحانه وتعالى 40 سنة. تخيل، بين قول موسى وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ده الدعاء. تأمل بقى، قال قد أجيبت دعوتكما، بعد إيه؟ بعد 40 سنة. إن الإنسان يا إخواننا برضو يعني لا يتعجل في إجابة الدعاء، لذا أخبر عليه الصلاة والسلام فقال: يقول أحدكم قد دعوت ولم يستجب لي، يترك بقى الدعاء. وده موسى نبي ونقول العز وكليم الله، ومع ذلك أرجأ أو أخر الله عز وجل سبحانه وتعالى إجابة دعوة موسى 40 سنة. يعني هو بيدعي وأخوه بيأمن، لذا يقول العلماء: كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعاء موسى، لكن الداعي والمؤمن دخل في إجابة الدعوة. قد أجيبت دعوتكما، مع أن في مطلع الآية إيه؟ وقال موسى، الكلام كله لموسى والخطاب كله لموسى، وقال موسى، ثم في عجز الآية قد أجيبت دعوتكما. لأن كما قلت العلماء يقولون كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه، فدخل الداعي والمؤمن في إجابة الدعوة. زي ما قلت كان بين الدعاء وبين الإجابة كما يقول ابن جريج رحمة الله عليه قال 40 سنة. فلابد الإنسان يا أيها الإخوة أن يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله عز وجل. فالدعاء والقضاء يعترجان بين السماء والأرض، أيهما كان أشد وأقوى أخذ بالآخر. وكذلك أن الإنسان منا لا يتعجل إجابة الدعوة، لأن الإنسان قد يتعجل إجابة الدعوة وهذه الدعوة فيها مهلكته، في هذه الدعوة فيها مهلكة هذا الإنسان. لابد الإنسان أن يرضى بقضاء الله عز وجل، أن ترضى به مقدرا معينا، راض بقضائه مدبرا معينا سبحانه وتعالى. لا أن الإنسان يكون عاجلا في إجابة دعوته، لأن الله عز وجل كما أخبر عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، اللهم أمين. نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: ما حكم صناعة التحف والأنتيكات والتماثيل، وما حكم رسم ذوات الأرواح على الورق؟ هذا طبعا مما ابتلي به بعض المسلمين، أن هذه الأشياء لا يجوز الإنسان أن يتعامل بها، التماثيل وكذلك رسم ذوات الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يؤمر يوم القيامة بنفخ الروح فيها وليس بنافخ. هتعمل إيه بقى في القيامة؟ يقال لهم أحيوا ما خلقتم، اللي أنت بترسمه والتماثيل والكلام ده كله، يقال لهذا الإنسان يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، كما قلت، ويؤمر بنفخ الروح وليس بنافخ. وسيدنا إبراهيم عليه السلام لما أمر قومه قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فهذه الأمور لا يجوز الإنسان يتعامل بها. أما بقى الأنتيكات والتحف وما شبه ذلك، فإن كانت مما ليست من ذوات الأرواح ولا فيها مما يتخذ غرضا لا بأس بذلك. طيب، يقول السائل الكريم: السلام عليكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يبيع الإنسان نفس السلعة بأسعار مختلفة على حسب الزبون؟ مثلا يبيع بـ8 و9 و10، ولو أراد أيضا أن يرفع السعر الـ20 مع العلم أن سعر البضاعة هذا ما بين 8 إلى 10 عنده وفي السوق، لكن لو رأى شخص لا يعلم بأسعار هل يجوز البيع بـ20؟ لا طبعا لا يجوز الإنسان أن يغش، لا تكن غشاشا، من غش أو من غشنا فليس منا. فالإنسان ما يجوز ولا يجوز، لا يجوز ولا يحل له أن يتخذ جهل إنسان تكئة للربح، ده حرام. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وإزاي؟ وليس ليس هذا من أخلاق أهل الإيمان، إنسان يعني يتخذ غفلة إنسان أو جهله بالسلعة ويرفع عليه السعر، ده لا يجوز ولا يحل. فاتق الله وليكن عندك أمانة وصدق في البيع والشراء. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم الإخبار بالهموم والمشاكل لشخص بهدف المساعدة؟ هذا لا يجوز، عفوا، هذا يجوز، وده أمر سائغ جدا. ممكن أنا مثلا أشكو لإنسان، لا أشكو ربي إلى خلقي، ولكن أشكو مثلا أو يعني أتكلم معه رجاء يفيدني بجملة أو بكلمة أو يرفع عني ما ألم أو ما نزل بي، فهذا جائز ولا شيء فيه. قد كان الصحابة يفيدون ويجلسون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي يرفع عنهم هذا، واضح إزاي؟ حتى لما جاء أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما أجلسك؟ قال: هموم ألزمتني، أو هموم وغموم ألزمتني وديون علي. فده كان من دأب الصحابة. وكذلك الإنسان إذا ظن في إنسان خيرا، أو ظن فيه علم، أو ظن فيه مثلا رجاحة العقل، فيجوز له أن يبث إليه شكواه، كما قلت، لعل هذا الإنسان يكون يعني لعله يكون يعني سببا في إزالة هذا الغم وإزالة هذا الهم. ممكن يقول لك كلمة يسكن يعني حر فؤادك، أو مثلا يرفع عنك ما ألم بك، يقول لك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح به صدرك، هذا جائز ولا شيء فيه. لما جاء بعض الصحابة لما قال أبي بكر أو قال أبو بكر رضي الله عنه لهذا الصحابي نكون عند رسول اللي هو حنظلة رضي الله عنه، فقال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا بالجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا انقلبنا إلى أهلنا عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد فذهب يذهب عنا ذلك أو ما نجد. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فلما حنظلة قال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال يا رسول نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا انقلبنا إلى أهلنا وأولادنا عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد نسينا كثيرا من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لو تكونون كما تكونون عندي لا صافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. الإنسان برضو يعني يلعب مع أولاده، يدخل عن السرور والبهجة، يتكلم مع زوجته، يدردش معها، يفضي إليها وتفضي إليه، ويعني يحصل في شيء من الوئام في البيت. واضح إزاي؟ أو كما قلت إنسان مثلا أنا أجلس إذا إلى إنسان أو أناس من ذوي الحجة فعقلهم يلقح عقلي، كما أن خلائق السفهاء تعدي. زي المفروض برضو إنسان يخوانا يجلس إلى أناس من ذوي الحجة رجاحة العقل، واحد عنده دين عنده علم فاستفد منه علما وحلما. واضح إزاي؟ هذا هو الذي يفيد. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حالي. يبقى أنا يعني يستحب لي إن أنا مثلا أجلس مع أناس يذكرونني بالله، يعلموني بعض الأمور التي لا أعلمها سواء علوم دينية أو علوم دنيوية. ده أمر سائغ وجائز، ما في مشكلة. واحد مثلا كما قلت لك أنا بجلس معه أو أجلس إليه مثلا والله عندي مشكلة بفضفض معاه بتكلم معاه بدردش معاه، كما قلت لك ممكن يقول لي كلمة سبحان الله ينشرح صدري ويكون على إثرها أسارير وجهي، ده جائز جدا ما في مشكلة. أوضح إزاي؟ لكن كما قلت لك إياك أن تجلس إلى إنسان عاطل أو إنسان بطال، لا، هذا خلائق السفهاء تعدي. كما أن الجلوس إلى ذوي الحجة ورجاحة العقل عقلهم يلقح عقلك. طيب يقول السائل الكريم يا شيخ كلما أفتح فيديو كيفية زيادة إيماني أو دخول الجنة تأتي في المرتبة الأولى الصحبة الصالحة حتى يشجعني على الصلاح ويسندني إذا أخطأت، وإذا دخلت المسجد أقل واحد عمره 40 سنة فكيف لي بالصحبة الصالحة وهل هي مهمة؟ طبعا الصحبة الصالحة غاية في الأهمية، إذ إن الصاحب الصالح يأخذ بيدك إلى الله عز وجل ويسوقك إلى الله سوقا. الصاحب الصالح كما قال محمد بن يوسف وأين مثل الأخ الصالح، فأهلك يقتسمون مالك، وهو صاحب الصالح بقى وهو قد تفرد بجدثك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض، الوحيد الذي سيدعو لك وأنت بين أطباق الأرض وأنت في قبرك هو الصاحب الصالح. لماذا؟ لأن ما كانش في بيننا أي مصلحة ولا أي عرض ولا أي غرض من أغراض الدنيا، بل أنا كنت أحبك في الله وأنت تحبني في الله، هذا هو اجتماعنا، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، فده أولى الناس بك الصاحب الصالح. فلا بد الإنسان أن يستكثر من صحبة الصالحين، اصحب الصالحين وإن لم تكن منهم، فإن الله عز وجل لما بعث عزيرا بعث معه حمارا، ولما أيقظ أهل الكهف أيقظ معهم كلبهم. بل لازم يا أخوانا الإنسان كما قلت يستكثر من هؤلاء، لأن هؤلاء يكونون شفعاء لك عند الله عز وجل يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصاحب الصالح الوحيد الذي ينفعك عند الله وبين يدي الله تبارك وتعالى في القيامة، كل الناس يفرون منك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته الزوجة وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلا الصاحب الصالح الذي سيبحث عنك، يبحث عنك في يوم القيامة في هذا اليوم الشديد الوحيد الذي سيبحث عنك هو الصاحب الصالح. لذا حث وحض صلى الله عليه وسلم على ملازمة أو على صحبة الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالب من يخالب. وقال أيضا، أخبر صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى لازم يا أخوانا الإنسان ينقب عن الصالحين، يبحث عنهم كما يبحث الإنسان عن أجاود الطعام. الواحد يكون عايز يأكل بيأكل أكل كويس، طب ما كذلك الصاحب ده، لأن الصاحب ده هو مدد لك وامتداد لك بعد أن تولي بعد أن تموت. واضح؟ وكان الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: ما رأيت أكثر أذى للمؤمنين من مخالطة من لا يصلح. الناس اللي مش شبهك، الناس اللي مش شكلك، ما تقعدش معاهم، ما لكش علاقة بيهم أصلا. ما رأيت أكثر أذى للمؤمنين من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق. الطبع يسرق. قال: فإن لم يتشبه بهم فترى عن مسيري أو فترى عن عملي. يبقى لازم يا أخوانا الإنسان يحاول بقدر المستطاع إن هو يستكثر من صحبة الصالحين بقدر المستطاع. والصحبة الصالحة موجودة، أنت لو دخلت مسجد جامع، مسجد فيه حلقات، فيه دروس علم، فيه خطباء جيدون في الإلقاء وما شابه ذلك، تلاقي الناس الصالحة والصحبة الصالحة تتوافد على هذا المكان. فالإنسان يحاول بقدر المستطاع يا أخوانا ينقب عن الصالحين. طيب، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا نام الشخص جنبا واحتلم هل يكفي غسل واحد أم يغتسل غسلين للجنابة وللاحتلام؟ لا، يغتسل غسلا واحدا فقط، هذا يجزئه. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم شراء سيارة عن طريق المعاقين؟ هذا غش ولا يجوز، حرام. لأن الدولة لما خصصت هذه السيارات إنما خصصتها لذوي العلل، يبقى لا يجوز إنسان سليم قوي البنية فتي الصحة إن هو يعني يدلس ويكذب ويأخذ مثلا هذه السيارة، هذا لا يجوز ولا يحل. هذا الإنسان كما قلت إنما خصصت له الدولة ذلك علشان عنده علة، عنده مرض، عنده عاهة، ما شبه ذلك. لكن يكون إنسان سوي ويتلصص بقى ويعمل كده، هذا غش ولا يجوز ولا يحل. من غش أو من غشنا فليس منا، لا يجوز هذا التحايل. طيب، يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص عليه كفارة يمين، فهل يجوز أن يصوم الثلاثة أيام البيض بنية الكفارة ونية اتباع السنة؟ لا طبعا، الكفارة دي حاجة والثلاثة أيام من كل شهر هذه شيء آخر، لا يجوز. يعني أصل دي كفارة، واضح إزاي؟ وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام القمرية كان عليه الصلاة والسلام دائم الصوم لهذه الأيام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. ثم ذكر منها وقال: وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. يبقى زي ما قلت، القضاء ده حاجة وصيام النفل ده حاجة تانية. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا يقول السائل الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول كنت بتكلم مع واحد ومع حد وعايز أمشي كلامي علشان حلفاني ما يقعش فقال لي هو أنت ربنا الأعلى عايز تمشي الكون على مزاجك فتعصبت ورديت عليه ولا ربنا الأعلى ولا وسكت هل علي إثم أو خرجت من الملة؟ طبعا لا هو في إنسان عاقل سوي يفعل هذا أو يقول هذا الكلام أولا بادئ ذي بدء المفروض إخواننا الصاحب مع صاحبه يكون إنسانا قريبا لينا سهلا مطاوع قال عليه الصلاة والسلام المؤمن سهل المؤمن هين لين سهل قريب دي صفات المؤمن إنه هين عادي قريب لين إنسان بقى مش بيقعد أدخل في ملاحاة عشان أقنعه بحاجة هين لين سهل قريب دي صفات المؤمن دي صفات الإنسان المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد ده شأن المؤمن برضو إنه سهل زي ما قلت لك في ناس منت علشان بس تقول له يعني تراضيه ولا عشان بس تقطعه يا الله ملاحاة شديدة جدا وإنسان عسر إنسان مش سهل إنسان مش لين إنسان مش قريب إنسان لا لا إنسان صعب جدا في ناس للأسف الشديد كده يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الصفوف للصلاة يقول لينوا في يد إخوانكم إنك تكون إنسان سهل إنسان مرن لذا الإنسان السهل القريب ده إخوانا تتآلفه القلوب ليه؟ لأنه أولا لن يحمل كلامك لن يحمل كلامك على محمل سوء ولا على محمل صعب ولا يظن فيك أبدا إطلاقا ليه؟ لأنه إنسان سهل إنسان قريب لذا قال الشافعي رحمة الله عليه قال أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه بتكلم معه بحذر ليه؟ خايف أقول كلمة يحمل الكلام على غير محمله خايف أقول كلمة يفهمها على غير مرادها ده مش أخ في الله ده مش أخ أنا أتكلف له وأقعد أتحفظ منه وأقعد أحاول أطبطب على كلامي علشان هو بس ما يفهمش غرضي ما يحملش كلامي أثقل إخواني علي من يتكلف لي تكلف بقى في المعاملة في القعدة في الزيارة في كل حاجة في تكلف وأتحفظ منه بقى أتكلم معاه برضو إيه زي ما قلت بحذر ليه؟ لأن أنا خايف أتكلم يقول لي أنت كان قصدك كذا أو حتى بعض الناس كده مثلا تبقى قاعد معاه في جلسة أو في مجلس أو في مكان يعني وأنت قلت كلمة عفوية يرجع لك بعد يومين ثلاثة كده لأنه بيقعد إيه يدور في الكلام في دماغه بعد ما يروح يقول لك بقى انت كنت قلت كلمه كده بس انا بس ما رضيتش مش عارف ايه ويبعت لك بقى رسائل وانت قصدك وانت عملت وانت قلت ها
هو ايه ده، هو ده اخ في الله كده، هو ده كده انسان مرن، انسان سهل، هو ده كده انسان سوي، ان يقعد يأول كلامك ويحمل كلامك ما لا يحتمل، او ان يقعد يدور الكلام كده في دماغه ودايما يحمل الكلام السيء على ويظن فيك الظن السيء كده، ايه ده، ده ما ينفعش اصلا يكون صاحب، ده مش صاحب، ده مش صديق، ده مش خل ليك. لا، يبقى يقول الشافعي: أثقل إخواني من يتكلف لي وأتحفظ منه، قال: وأحبهم إلي وأخفهم إلى قلبي، تأمل، من أكون معه كما أكون وحدي. يا سلام، يبقى أنت تحس أنك أنت قاعد مع صاحبك ده، أنت بتفكر بصوت عالي. ليه؟ لأنه عمره ما هيزعل منك، عمره ما هياخد على خاطره منك، عمره ما هيحمل كلامك ما لا يحتمل، عمره ما هيظن فيك ظن سيء في كلامك، ولا اذا قلت لك يفزع ولا ليه، لانه انسان سهل، انسان مرن. ده اللي يتصاحب اخواننا، ده اللي ينفع يبقى صاحب، ده اللي ينفع يبقى صديق. واضح ازاي؟ لكن زي ما قلت لك، واحد زي ما صاحبنا ده بيسال، بيقول ان هو بيتكلم مع صاحبه، فيبدو ان هو حلف او كلام زي كده، فقال له: هو انت ربنا الاعلى مش عايز كلامك يقع وكلام زي كده، تمشي كلامك عن الكون كله بمزاجك. فتعصبت، بيقول: انا قلت له ربنا والاعلى. شوف بقى الغضب يوصل الانسان لايه، الغضب ممكن يوصل الانسان للكفر. لذا في حديث سليمان بن سرد عند البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام سمع رجلين يستبان، فقال: اني لاعلم كلمه لو قالها لا ذهب عنه ما يجد. فقال: وقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا غاضبا ايضا، فقال: استعذ بالله. قال: تراني مجنونا؟ شوف ده بيرد على النبي الكلام ده. تقول له واحد مثلا هو في عز الخناقه كده، تقول له: طب بس استهدى بالله يا عم، ما تقولش وهكذا. واضح ازاي؟ في ناس كده وقت الغضب يا اخواننا برضو المفروض الانسان يحاول يهدئ من ثورته ومن فورته. لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: اوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله، فكان لا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام. واضح ازاي؟ لأن الغضب جمرة في القلب، وهذه الجمرة لا تطفأ إلا بالنار. لذا سن للإنسان الغاضب أنه إذا كان قائما أن يجلس، إذا كان جالسا أن يضجع وأن يتوضا، حتى كما قلت تطفئ هذه الفورة وهذه الثورة. واضح ازاي؟ وزي ما قلت لك، الواحد برضو يحاول يا اخواننا انه يشاكل الناس اللي على شاكلته. فطبعا الذي فعل هذا لا يجوز ولا حل، فاستغفر ربك سبحانه وتعالى. فهذا القول ملء الفم، ربما يمرق الانسان من دينه بسبب هذا الكلام. نسأل الله عز وجل ان يهدينا وان يصلح احوالنا رب، اللهم امين. طيب، يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجد دورات، ويقول اللي هيشترك ويتعلم هيعملوا حفر بئر صدقة جارية على جميع المشتركين، فهل جميع المشتركين يأخذوا الأجر كاملا؟ نعم، نرجو ذلك إن شاء الله عز وجل، وربنا يثيبكم خيرا ويأجركم أجرا حسنا، كلها مقاصد حسنة رضي الله عن قاصديها. يقول السائل الكريم: ما حكم قول صباح الخير؟ يجوز، لكن الأحلى منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بها تثاب، تأخذ 30 حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، فدخل رجل فقال: السلام عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: 10. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: 20. فجاء الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: 30 حسنة. يبقى أنت لما تقول السلام عليكم ورحمة الله بتاخد أجر ومثوبة. واضح؟ طيب، واحد بيقول صباح الخير، بونجور، مساء الخير، أي كلام مثلا مستورد، أو كلام يعني غير عربي، أو كلام ما شبه ذلك، يعني أنت لا تثاب على مثل هذا. لكن لو قلت اللفظ المشروع اللي هو الشارع سنه لنا عند اللقاء، تثاب عليه وتأخذ الأجر إن شاء الله عز وجل. طيب يقول السائل الكريم يا شيخ ما هو القزع وما حكمه؟ هل يجوز أن أخفف من جانبي الشعر قليلا؟ طبعا القزع هو كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه حلق بعض الرأس وترك بعضه، زي الناس اللي بتقعد تعمل كده شعرها كده، واضح ازاي؟ ده قزع بحيث انك انت تحس ان الجلد خلاص باين، لكن لو خفف الانسان خفف شعره قليلا من الجوانب بحيث لا تستطيع انك انت تميز إن هذا الامر فهذا جائز ولا شيء فيه. لكن زي ما قلت لك حلق بعض رأس الصبي وترك البعض الآخر، لكن زي ما قلت لك هو هيكون الشعر كله بس بتدريج بقى من الجوانب، هذا لا شيء فيه إن شاء الله. طيب يقول السائل الكريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة عاجلها الحيض بعد دخول وقت صلاة العصر بنصف ساعة ولا تكن قد صلت، ما حكم هذه الصلاة؟ هل تقضيها بعد انتهاء الحيض؟ نعم تقضيها إن شاء الله عز وجل. وطبعا المفروض يا أخواننا أن الصلاة تكون على الفور مثل هذا، إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أو أي العمل خير؟ قال الصلاة على وقتها أو في أول وقتها، والصلاة في أول وقتها إضوان الله. يبقى الأصل يا أخوانا أن الصلاة أول شيء يعملها الإنسان في حياته هي الصلاة، واضح إزاي؟ لأن دي زي ما قلت لك أفضل الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب يقول السائل الكريم حكم ما حكم تحميل كتب بي دي اف مجانا من مواقع وهذه الكتب الاستفادة الشخصية لأنها قد لا تكون في بلدي أو قد تكون غالية؟ لا بأس إن شاء الله عز وجل، طالما أن الاستفادة ليست للتجار أو ما شابه ذلك، طالما أنك أنت تستفيد منها علما فالمفروض أن يعني هذا يكون جائزا إن شاء الله. أما بقى لو خدت الكتاب وتجرت فيه أو طبعته وبعته هذا لا يجوز، لأن هذا تشبع بما لم تعطى، وقد قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لا يجوز لهؤلاء الكتبيين الذين مثلا يطبعون الكتاب والكتاب ولتكن قد يكون له حقوق طبع، لكن هذا الإنسان يعني يتسلق على هذه الحقوق ويطبع الكتاب طبعة ثم يبيعها بسعر باهظ أيضا، هذا لا يجوز. طيب يقول السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صلاة الاستخارة في هذا الوقت الساعة 8 الصبح؟ لا بأس يجوز، جائز إن شاء الله عز وجل طالما أنها صلاة مسببة فتكون في أي وقت يعني إن شاء الله عز وجل، فنتقبل منا وإياكم. طيب يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا اجتمع نفر مع الناس في مسجد ليلا لطلب العلم الشرعي هل يشرع لهم صلاة ركعتين قيام ليل جماعة؟ لا بأس إن شاء الله عز وجل يجوز، والذي هم فيه هذا أفضل من الصلاة. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. فالعلم من أشرف الأعمال قاطبة التي قد يتحصل بها الإنسان، إذ إن الإنسان العالم أفضل من العابد. طيب يقول السائل الكريم جدتي توفيت ولها مبلغ من المال مع والدتي وأنا طالب علم وتريد إعطائي مبلغ لشراء الكتب المهمة، هل يجوز؟ يعني الجدة توفيت ولها مبلغ من المال مع والدتي وأنا طالب علم، هذا المال مفروض تركة، يعني هذا المال الذي مع الوالدة تركة، فما ينفعش أنك تأخذ منه طبعا، هذا المال يوزع على أخوالك وعلى عمات أو على خالاتك، لكن أنت تأخذ منها تأخذ من والدتك بقى حقها هي، لكن لا يجوز أنك أنت تأخذ من هذا المال إلا إذا كان هذا المال مال وقف، يعني أخرجته بصدقة عندئذ هل أصلا أنت تستحق للصدقة أم يعني ينبغي يكون في تفصيل أكثر يعني. طيب يقول السائل إذا سمعت كثير من أهل العلم الثقات مثل ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله بالصدفة دون بحث في مسألة أنها لا تجوز، ثم سألت أحد المشايخ في مواقع التواصل الاجتماعي عن مسألة وقال أنها مكروهة، هل يجوز اتباعه؟ الأصل أنك تقلد الأعلم مش بتوع التواصل الاجتماعي، إنك أنت إذا كنت تدين لله عز وجل بأن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، إذا كنت تحسب وتظن أن هذين العالمين أعلم من ممن سأل، فطبعا تأخذ بآرائهم، ومن في الناس كالشيخ ابن باز، ومن في العالمين كالشيخ ابن عثيمين، أنت هتجيب واحد بقى من على النت ولا واحد حتى ولو بيطلع في القنوات أو ما شابه ذلك، أنت هتقارن فتوى مثلا، طبعا هذا ليس تقليلا من أحد، وقد يكون الشيخ ابن باز أخطأ والشيخ ابن عثيمين، لكن بتكلم في الأعم الأغلب، هل تسوي بين فتوى الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين مع فتوى واحد تاني؟ هما أعلم من أعلم الناس في هذا الزمان، والله زي والعلماء يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في من يقلد فإنه مجتهد، فطبعا دول أعلم الناس، فأنت المفروض تأخذ بفتواهم مش بفتوى الإنسان المعاصر يعني لنا. وهذا العلم دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في معاملات فودافون كاش هل يجوز معاملة بالآجل مع أخذ رسوم زائدة، مثل أن تهاتف صاحب المحل وتقول أرسل لي مبلغ مثلا 2000 جنيه لرقم كذا، ثم بعد أن تأتي تعطيه زيادة 2 جنيه مثلا على هذه الخدمة وأجرة الخدمة، فهل هذه المعاملة جائزة؟ نعم جائزة، لا شيء فيها إن شاء الله عز وجل، فهي مصاريف وليس فيها شيء من الربا. طيب يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا ما حكم لعب الكرة وأخذ مكافأة أو راتب شهري، هل هذا حرام؟ نعم، إذا كان هذا راتب لأجل اللعب فهذا طبعا مقامرة، هذا مقامرة. طيب يقول متى ينتهي وقت صلاة الظهر، هل هو عند أذان العصر؟ نعم قبيل العصر، قبيل أذان العصر. طيب يقول السائل أو السائلة الدراسة مواقيتها تقريبا بعد وقت الظهر إلى قريب من المغرب بقليل، ولا يسمحون بالصلاة أبدا، هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأني لا ألحق أصلي العصر ولكن ألحق لصلاة الظهر ويكون المغرب أذن؟ إن كنت مضطرا لذلك فلا بأس، فقد جمع عليه الصلاة والسلام بدون عذر ولا مطر، هذا قد يكون عذرا يعني. طيب يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شخص يأكل كثيرا وكأنه يأكل بشهوة فهل هذا حرام؟ والله يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، وقال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، يبقى لازم يخون الإنسان يكون يعني إيه يعني يكون أكله بسيط يعني مش همه هو في الأكل، يصب جام غضبه في الأكل، لا طبعا إحنا مش هنفتح معنف، المفروض الإنسان بيتقوى على الأكل لكي يستطيع أن هو يعبد ربه سبحانه وتعالى، هذا هو المقصد من الأكل، مش إحنا بنسمن هذه الأجساد، أنت تسمن جسدك للدود، سمن في بدنك ما شئت فهو طعام الدود، ده يا إخوان المفروض الإنسان يقظ انتبه لذلك، واضح زي. وكان لقمان الحكيم يقول لابنه يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الحكمة، إن المعدة إذا امتلأت خرست الحكمة وكفت الأعضاء عن العبادة، واضح زي. فالإنسان يحاول بقدر المستطاع يا إخواننا أنه يكون أكله بسيط زي ما قلت لك حتى يستطيع أن يتقوى على عبادة ربه سبحانه وتعالى، لكن ما يكونش همه كله في الأكل والشرب. طيب طيب يقول السائل الكريم ما حكم أو عفوا ما معنى حديث مرسل عند البحث عن حكم الحديث؟ الحديث المرسل باختصار شديد جدا 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 من الأقسام أو من أقسام الحديث الضعيف التي لا يحتج بها أصلا أو رأسا في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يستأنس بها. الحديث المرسل هو قول التابعي قال رسول الله، لكن لا نعلم أن الساقط من الإسناد هو صحابي، إذ إننا لو علمنا ذلك لصيرنا الحديث صحيحا، إذ إن الصحابة كلهم عدول، وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي في الإسناد لا تضر كما قلت، لأنهم كلهم عدول ويكفيهم تزكية الله عز وجل لهم، لكن نحن لا نعرف من الساقط من الإسناد. ولو كان هذا المرسل اللي هو التابعي يروي هذا الحديث عن الصحابي لصاحبه، لكن إذا سقط من الإسناد أحد علمنا إذن أنه قد يكون الساقط رجل قبل الصحابي، إذ كما قلت لو أنه سمع من صحابي لصاحبه، يا لها من كرامة أن يروي هو عن صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمرسل من الحديث مطروح أو لا يصح عن رسول الله. لو وجدنا إسنادا أو حديثا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحكم بضعفه، نحكم بضعفه. ده باختصار شديد جدا 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 على الحديث المرسل. ويعني كان لنا قبل ذلك هنا في القناة في مجالس العلم تعريف مطول للحديث المرسل، إن شئت فراجعه إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يستعملنا وإياكم فيما راضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.